الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ربي أدخلني مدخل صدق سلطانا وسلم. تقدم من الشيخ سلمه الله أن من المحرمات الاحتقان بالمائع، ومع الشك يجوز، مع الشك في كونه مائعا أو جامدا يجوز. قال رقم 21: وأما جواز الاحتقان مع الشك في كونه، في كونه يعني الاحتقان بالمائع أو الجامد، ففي هذه الحالة تارة يكون الشك بنحو الشبهة المفهومية، تارة يكون الشك بنحو الشبهة مصداقية. أنا الآن مثلا حتى تتقرب الصورة، هذه هذه الكبسولات التي يحتقن بها هي عادة مادة شمعية، أشبه بمادة الشمعية. هذه بعد أن تستدخل ماذا؟ تموع. فهذه هل هي مائع أو هي جامد؟ يعني فارق. شوفوا، هذه المادة الشمعية أو لا، هاي الحبوب العادية، هاي الحبوب العادية خب حتما جامدة، لأن حتى على تقدير أن تصل مثلا إلى موضعها فإنها ماذا؟ يعني تتفكك أجزاء، مو أنها تميع. فإذا عندنا ماذا؟ حالات ثلاث: أما مادة جامدة مثل هاي الحبوب، أو سائل بسائل يحتقن. عندنا الحالة الثالثة هذا الذي هو في ماذا؟ ما قبل استدخاله ما خد جامد، بمجرد أن يستدخل يصل إلى موضعه يعني هذا يقع الكلام، هذا من المائع أو من الجامد. فأقول تارة الشبهة شبهة مفهومية، يعني إذا شبهة مفهومية يعني شك في سعة ماذا؟ مفهوم المائع وضيقة، أو مفهوم الجامد وضيقة. تارة لا، احنا نعرف ما هو المائع وهو ما هو الجامد، غاية ما في الأمر أشكال علينا أمر هذا المصداق، هذا المصداق هل هو مائع أو جامد؟ وإلا المفهوم واضح، مفهوم الجامد والمائع ماذا؟ واضح جدا. فإذا عندنا تارة على نحو الشبهة الشبهة المفهومية، تارة على نحو الشبهة المصداق. عندما تكون الشبهة مفهومية حينئذ يجوز التمسك بالعام في الشبهة المفهومية، هاي مر علينا في الأصول. أما حينما تكون الشبهة مصداقية لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. هذا الآن ابتداء هذا الكلام الذي جاء به. يقول: أما جواز الاحتقان مع الشك في كونه بالمائع أو الجامد، فلأنه مع كون الشبهة مفهوميتان يشك في سعة النهي عن الاحتقان. ما قال مثلا في صحيحة ماذا؟ في صحيحة ابن أبي ناصر لا يجوز له أن يحتقن، ونشك في ماذا؟ في سعة النهي. هل لما يشمل هذا سعة، يعني بعبارة أخرى عندنا شبهة مفهومية ماذا؟ للاحتقان أو للمحتقن به، قدر متيقن وماذا؟ ومشكوه. في هذه الحالة نشك في سعة المنهي عنه. فقال: يشك في سعة النهي عن الاحتقان، سعته للمشكوك، ويكون المورد من الشبهة الحكمية التحريمية. فعندنا قدر حرام 100% وهو المتيقن، وعندنا قدر يشك في حرمته، واضح. في هذه الحالة تتمسك فيه بالأصل، أصل البراءة يجري عنه، والأصل فيها البراءة. لكن مع كون الشبهة موضوعية فحيث لا يمكن التمسك بالعام، واضح، لكون الشبهة مصداقية فيتمسك بالبراءة. نفس الشيء، النتيجة واحدة. نعم. أجل هذا يتم.
شيخنا، العام هو جامد.
نعم
العام هنا هو جواز الاحتقان.
لا، العام هو عدم جواز الاحتقان.
مو عدم جواز الاحتقان،
لأنه شوف عندنا رواية تقول لا يجوز للصائم أن يحتقن، لا بأس أن يحتقن بالجامد، هي خارج من تحته. فكأنه قال لا يجوز للرجل أن يحتقن إلا بالجامد، فإحنا نشك في أنه جامد أو مائع. إذا مائع داخل في العام، إذا جامد داخل في الخاص. لا، على السعة، على السعة اللفظية. خب لا يجوز، يجوز الاحتقان بالجامد، خب أضيق من ماذا؟ لا يجوز الاحتقان. ما يهمك من التقدم والتأخر الزماني، أيهما أوسع، أيهما أعم؟ عندنا عام وعندنا خاص. لا يجوز الاحتقان، يجوز الاحتقان بالجامد. فإذا العام هو عبارة عن عدم جواز الاحتقان الذي دلت عليه ماذا؟ صحيحة ابن أبي نصر. زين، أجل هذا يتم بناء على انصراف الاحتقان إلى المائع، وأما بناء على عمومه والتقييد بالموثقة. شوفوا عندنا إذن أمران. قلنا فيما تقدم أمسي بأنه تارة نستظهر من عدم جواز الاحتقان أنه لا يجوز الاحتقان بالمائع، منصرف الاحتقان الاحتقان بالمائع، وعندنا في مقابله يجوز الاحتقان بالجامد، وأصلا ما موجود نسبة بينهما. هذا يتكلم عن الاحتقان بالمائع، هذا يتكلم عن الاحتقان بالجامد. فما عندنا عام وخاص. وتارة نقول لا نستظهر من لا يجوز للرجل أن يحتقن أنه الحقن بالماء، بل يعني لأنه لا يوجد انصراف، فإذا لا يجوز أن يحتقن، لا يجوز أن يحتقن لا بالمائع ولا بالجامد. ثم نخرج من تحت هذا العام بأي شيء؟ بلا بأس بالجامد. فيقول هذا الذي ذكرناه من أنه ماذا؟ من أنه مع الشك على نحو الشبهة المفهومية، حينئذ العام لا يتناوله، فيأتي الدور للبراءة. وحتى إذا كانت موضوعية، في هذه الحالة ماذا؟ لا يجوز التمسك بالشبهة العام في الشبهة المصداقية، فالبراءة تتناوله. هذا وين؟ هذا إذا قلنا بأن عندنا ماذا؟ لا يجوز الاحتقان يعني بالمائع، ويجوز الاحتقان بالجامد. أما إذا لا، هذا الكلام الذي تقدم فيه الصور، أما إذا كان لا يجوز الاحتقان، لا يجوز مطلقا يعني ما عندنا انصراف، ويجوز الاحتقان بالجامد يعني عندنا عام وخاص. الآن بيجي الكلام اللي ذكرته أولا، أنه لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية وما شابه. فقال وأما بناء على عمومه والتقييد بالموثقة فاللازم الاجتناب، فاللازم الاجتناب. فإذا هذا الذي ماذا يشك في كونه جامدا، هل يجوز فعله للصائم أو لا؟ حقنة يشك في كونها جامدة أو مائعة، وعندنا لا يجوز الاحتقان إلا بالجامد. هالشكل وزان الدليلين معا إذا ضممنا أحدهما إلى الآخر، إذا ضممنا أحدهما إلى الآخر، لا يجوز الاحتقان إلا بالجامد، وشككنا في ماذا؟ في جمود الحقنة وما يعانيها. فهل يجوز؟ قال اللازم الاجتناب، لازم الاجتناب. هي وين؟ أما على تقدير كون الشبهة، الآن بفصل، فيما إذا كانت الشبهة مفهومية فللزوم التمسك بالعام في مورد المخصص المنفصل المجمل، لأن الفرض احنا صحيح جعلنا هذا إلى جانب هذا، هذا جعلناه إلى جانب هذا فقط لأي شيء، لأجل أن نقول هذا عام وهذا ماذا؟ خصصه بس، وإلا هذا ماذا؟ عام وهذا مخصص منفصل. العام دل على عدم جواز استعمال الحقنة، والخاص دل على جواز استعمال الحقنة الجامدة. شككنا في كون هذه الحقنة جامدة أو لا، احنا نريدها جامدة بس ما ندري هي جامدة أو لا، شككنا في جمود الحقنة، مثل هذا المثال الذي ذكرناه سلفا. شككنا في جمودها. لو كانت جامدة لخرجت من تحت العام، لو كانت مائعة لبقيت تحت العام. زين انت ليش تشك؟ قال أشك لشكي في سعة المفهوم. للشك في سعة المفهوم يعني شنو؟ أنه هل يراد من المائعة مائعة وإن كان ميعانها بعد ماذا؟ بعد استدخالها، أو المراد من الميعانها ميعانها ما قبل الاستدخال؟ هي الشك. ففي هذه الحالة تمسك بالعام، لأنه يجوز التمسك بالعام في شبه المفهومية، لأن المخصص منفصل فرض، واضح؟ فتتمسك بماذا؟ أو أنت تشك مثلا في الجمود وعدم الجمود، مو لازم الميعان وعدم الميعان. جامد ما هو معناه؟ هل جامد ما قبل الدخول أو جامد وإن ماذا؟ وإن معا. فعموما في هذه الحالة لما كان المخصص المنفصل مجملا، ففي هذه الحالة يتمسك بالعام، تمسك بالعام في الشبهة المفهومية مع كون المخصص منفصل. يعني لا علمنا بدخوله في العام وشككنا في خروجه من تحته. لما قال لا يجوز للرجل أن يحتقن حتما دخل في العام. بعدئذ جاءنا البيان الآخر، لا بأس بالاحتقان بماذا؟ بالجامد. زين الجامد مفهومه ماذا؟ مجمل شبه مفهومية. ففي هذه الحالة دخل ونشك في خروجه من تحت العام، في خروجه من تحت العام. دخل في العام ونشك في خروجه من تحته، نبقيه تحت العام. هاي لأنه فرضين عام وخاص، ها؟ وأما على تقدير كون الشبهة ماذا؟ موضوعية. فلأن الموضوع للنهي هو الاحتقان، وألا يكون بالجامد. والجزء الأول اللي هو الاحتقان محرز بالوجدان، والثاني إن لم يمكن إحرازه بالاستصحاب النعتي لعدم إحراز حالته السابقة، ما كان جامدا ما ممكن، فبالإمكان إحرازه باستصحاب العدم الأزلي بناء على جريانه. استصحاب العدم الأزلي طبعا يجري في الموضوع ما يجري في المحمول. فتقول هذه الحقنة قبل أن توجد، وجدت قبل أن توجد، ما كانت مائعة ولا جامدة. فقبل وجودها ما كانت جامدة، ما كانت ماذا؟ ما كانت مائعة مثلا، أو ما كانت جامدة. ففي هذه الحالة بعد وجودها نشك في ماذا؟ في ميعانها أو جمودها، نستصحب العدم، واضح؟ فقال والجزء الأول ما كانت جامدة، يعني والجزء الأول عفوا الاحتقان محرز بالوجدان، والثاني إن لم يمكن إحرازه اللي هو عدم كونه جامدا، إن لم يمكن إحرازه بالاستصحاب النعتي لعدم إحراز حالته السابقة. هذا ما له حالة سابقة، ما كان ثم كان. أما إذا أحرزنا حالته السابقة جيد، هذا كان مائع مثلا، المادة الشمعية كانت مائعة ثم صارت ماذا؟ لا مو قبل، مو فيما يرجع إلى الاسترخال، في صناعتها كانت مائعة فجمدت، بعدين شككنا هذه، تعال هي جامدة الآن أو مائعة ولو بلحاظ ما بعد الاسترخال، نقول لكن لها حالة سابقة وهي الميعان، فنستصحب الحالة السابقة. أو لنفترض أن حالتها السابقة هي الجمود، نستصحب الجمود. أصلا ما لها حالة سابقة هذه، في هذه الحالة عدم أزلي ما قبل وجودها، يعني واضح. بناء طبعا نعم بناء على جريانه، نعم بناء على عدم جريانه. إذا ما يجري حتى الاستصحاب العدم الأزلي، يعني لا موجود استصحاب عدم نعتي ولا موجود استصحاب عدم أزلي، في هذه الحالة ممكن يتنقح بشيء آخر. قال إيه، نعم بناء على عدم جريانه يكون المورد مجرا للبراءة لعدم إمكان التمسك بالعموم لكون الشبهة مصداقية. زين. هذا إذا كنا نرفض القاعدة الميرزائية، اللي هي قاعدة الميرزا النائيني، وهي ذكرناها في الكورس إذا تذكرون. القاعدة الميرزائية وش تقول؟ تقول إذا عندنا ترخيص معلق على أمر وجودي، زين مستثنى من ماذا؟ حكم إلزامي. فلا يثبت الترخيص إلا إذا أحرزت العنوان الوجودي. فالمولى يقول يتنجس الماء بملاقات النجاسة إلا إذا كان كرا، ما يتنجس بمجرد ملاقات النجاسة. فعندنا شنو؟ عندنا عنوان وجودي مستثنى من حكم إلزامي، فما يمكن. وإحنا الآن شنو؟ ما وقعت فيه نجاسة على تقدير كونه غير كر تنجس، على تقدير كونه كرا ما تنجس، نشك في أنه كر أو ليس بكر. طبعا إذا له حالة سابقة واضح، حالة سابقة وهي الكرية، نستصحب الكرية، فبيصير ما لاقته النجاسة وهو كر، ماكو مشكلة. إذا حالته السابقة هي القلة نستصحب القلة، لكن إذا ما نعرف نعلم حالته السابقة ما لاقته نجاسة، ففي هذه الحالة يقول لا بد من إحراز العنوان الوجودي، لا بد أن تحرز أنه كر. إذا ما تحرز أنه كر حينئذ ماذا تبني على نجاسته؟ واضح هذا الكلام؟ فيقول إذا كان هناك عنوان وجودي مستثنى من حكم إلزامي فلا بد من إحراز ذلك العنوان الوجودي. تعال إلى اللي احنا فيه، عندنا شنو؟ حكم إلزامي وحرمة الاحتقان بصورة مطلقة، خرج من تحتها ما إذا كان بجامد، هذا عنوان وجودي، فلا بد أن تحرز العنوان الوجودي، حيث لا تحرزه تبقى الحرمة. فإذا بموجب، إذا ما قبلنا بالقاعدة المرزائية في هذه الحالة عند الشك بإمكانك أن تحكم بالجواز، لكن إذا قبلنا بالقاعدة المرزائية لا، ما لم تحرز العنوان حرام. فإذا القاعدة المرزائية تقول مع الشك حرام، مع الشك في أنه ماذا جامد أو غير جامد حرام، يعني يبقى ماذا؟ الحكم اللزومي، لأن الحكم اللزومي تارة ماذا؟ تارة حرمة، تارة وجوب، تارة نجاسة، يعني تارة الحكم، أما حكم إلزامي أو يلزمه حكم إلزامي، ذكرناها أيضا سابقا، فإن أمر النجاسة يلزمه حكم إلزامي بخلاف الطهارة. واضح. فعموما إذا رفضنا القاعدة المرزائية مع الشك نبني على الجواز، لكن إذا قبلنا بالقاعدة المرزائية مع الشك لا يجوز.
الفرق بين القاعدة المرزائية والتمسك بالعام في شبهة المصداقية،
بس هذه ماذا؟ أخص من قاعدة من التمسك بالعام في شبهة المصداقية، هذه إذا كان العنوان وجودي، تعرضنا إليه في واحدة من الجلسات. زين، وإلا هذا إذا كنا نرفض القاعدة المرزائية، وإلا فالمناسب يعني لو قبلناها لزوم الاجتناب، يعني مع الشك يلزم الاجتناب. شرائط صحة الصوم. يشترط في صحة الصوم الإسلام والخلو من الحيض والنفاس، والمستند بعد، والخلو من الحيض والنفاس، والخلو من المرض المضر، خلوا السفر لأن فيه تفريع واجب، والخلو من المرض المضر، ويكفي الخوف لإحرازه، يعني لإحراز ماذا؟ المرض، ولا تعتبر فعليته، ويكفي خوف مطلق الضرار، وقول الطبيب الحاذق حجة، والمستند في ذلك. أما اعتبار الإسلام فمتسالم عليه، اعتبار الإسلام في صحة الصوم. يعني ما تصح عبادة غير المسلم؟ قالوا لأنه ما تأتى قرب من خوي، يتأتى من ماذا؟ من ممن يدين لله بدين، خو ما تتأتى ممن لا يدين لله بدين، بس من ممن يدين لله بدين، يعني اعترف بألوهية الله تبارك وتعالى، حين إذن يتأتى من. عموما موجود تسالم على أنه لا تصح، لا يصح صومه، وهو واضح بناء على عدم شمول الخطاب بالتكاليف للكفار. إذا خب مو مشمولين بالتكليف، هو واضح واضح. فعندهم هم خلاف في أنه هل أن الكفار كالمسلمين مخاطبون بالفروع كخطابهم بالأصول أو لا. فالمشهور بأنه ماذا؟ بأنهم مخاطبون. كافر مخاطب بالفروع كخطابه بماذا؟ بالأصول. سيد الخوئي والكاشاني فيض ظاهرا أيضا صاحب الحدائق يبنى على أنه أصلا مو مخاطب بالفروع. فيقول هنا إذا مو مخاطب بالفروع، إذا أنا مو مخاطب فأتيت بماذا؟ بمتعلق الخطاب، حينئذ ما يصح هذا الشيء، لأن أصلا خطاب ما موجود. واضح. وهو واضح بناء على عدم شمول الخطاب بالتكاليف للكفار كما هو رئيس سيد خوي، فإن صحة العمل فرع شمول الخطاب، ما موجود خطاب في حقه. وأما بناء على ماذا؟ على شموله كما هو رأي المشهور. نعم،
يكفي وجود المصلحة مثلا نفس المصلحة في هذا الفعل،
لا يكفي
وإن لم يكن هناك.
وأما بناء على شموله يحتاج إلى دليل له مصلحة بلحاظ الفعل بلحاظ الفاعل، مش ما تقول في الصوم في حق المجنون، الصوم حسن أيضا الفاعل له دخالة. وأما بناء على شموله كما هو رأي المشهور فقد استدل بجملة من الآيات. الآن بنقح ماذا؟ أنه مخاطب بالفروع أو ليس مخاطبا بالفروع، أنه مخاطب بالفروع أو ليس مخاطبا بها، كقوله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. نعم نعم لا عفوا فإذا اشتباه كنت أتكلم عن أنه، فعموما إذا قلنا بأنهم ماذا مخاطبون بالفروع في هذه الحالة، ما هو الدليل على ماذا؟ على اعتبار الإسلام، على اعتبار الإسلام في صحة الصوم يعني. خب قلنا إذا قلنا بأنهم غير مخاطبين بالفروع حينئذ ماذا؟ حينئذ نقول بعد ماذا؟ صحة العمل فرع الخطاب، ما موجود خطاب، فرع الخطاب بالصوم وما موجود خطاب بالصوم. لكن إذا قلنا بأنهم مخاطبون فلماذا لا يصح منهم صومهم؟ فيجي الأدلة على عدم ماذا؟ صحة الصوم منهم. وبعبارة أخرى أنه الدليل على عدم صحة العبادات منهم من الكفار. أول دليل الآية الكريمة وما منعهم أن تقبل منهم صدق ماذا نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله، فإذا مو مقبولة منهم، فهذا دليل على ماذا؟ على اعتبار الإسلام في صحة ماذا مثل الصوم. بيأتي إن شاء الله من الشيخ بأن هذه الأدلة التي سيقت تتكلم عن ماذا؟ عن القبول وعدم القبول لا عن الصحة وعدم الصحة، سيأتي.
في آية أخرى
وهي
الذين كفروا وماتوا الكفار لن يقبل من أحدهم من الأرض
نفس الشيء، لن يقبل نفس الكلام. فإنه هو قال بجملة من الآيات كقوله، فهذه فإنه بضم الأولوية تعم سائر الموارد، يعني مو فقط النفقات، النفقات والصوم والصلاة. واضح. فإذا لا تقبل منهم نفقاتهم فكيف بمثل صلواتهم؟ وأيضا يستدلون بالنصوص الدالة على اعتبار شرطية الولاية المفقودة لدى الكافر، أصلا موجود روايات ماذا متكثرة جدا في أن الأعمال من دون الولاية ماذا مردودة، روايات وصلت حد ماذا؟ حد التواتر. زين. كصحيحة عبد الحميد بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام، وكذلك هذه الأمة العاصية المفتونة بعد نبيها صلى الله عليه وآله وبعد تركهم الإمام الذي نصبه نبيهم صلى الله عليه وآله لهم، فلن يقبل الله لهم عملا ولن يرفع لهم حسنة حتى يأتوا الله من حيث أمرهم ويتولوا الإمام الذي أمروا بولايته ويدخلوا من الباب الذي فتحه الله ورسوله لهم. واللي يجاب عنه ومنه يتضح اعتبار شرطية الإيمان أيضا مو بس الإسلام. قال هذا وبالإمكان مناقشة النصوص المذكورة بكونها ناظرة إلى القبول الذي يعني ارتفاع العمل إلى ساحة القرص وهو مغاير للصحة بمعنى تحقق ماذا الامتثال وفراغ الذمة. احنا نتكلم في هذا في فراغ الذمة وتحقق الامتثال، ما نتكلم عن ماذا عن قبوله وعدم قبوله، وإلا نعلم بأنه كثير من الأعمال أصلا مو مقبولة ولكنها ماذا تفرغ الذمة. الآن إنسان ما أقبل على صلاته أصلا والرواية تقول إنما يقبل من صلاة المرء ما أقبل به عليها، لكنها تبرئ ذمته فرغ ذمته حيث لا يبقى مطالب بماذا بالإعادة أو القضاء. قال تعالى إنما يتقبل الله، نفس الشيء هذا أمر القبول من المتقي ومن غير المتقي لا يقبل، في ماذا في تفسير ماذا مشهور بأنه غير المتقي لا تقبل منه ماذا لا يقبل منه شيء، فالتقوى شرط في القبول بدون فرق. هذا تفسير مشهور عموما للآية. في تفسير آخر للآية إنما يتقبل الله من المتقين، مو التقوى شرط في قبول أعمالك، وإنما العمل حيث لا تقوى في إتيانه لا يقبل، يتقي فيه نفس العمل. هذه طبعا واردة في قضية ماذا في قضية ولدي آدم بداية الآية شنو لا بدايتها ابني آدم بالحق واتلوا عليهم واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا هذا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال إنما يتقبل الله من المتقين. المهم وشنو المشكلة؟ مو أنه الذي منع من أن يتقبل قربان قابيل أنه ما كان متقيا، لا، ما كان متقيا لله وهو يقرب القربان في تقريبه القربان. يعني يذكر في حال هابيل أنه كان صاحب أنعام فاختار من الأنعام أجودها قربه فقربه قربانا، بينما ذاك كان زراعا اختار من بين الزروع أرداها فقربه، ما كان يتقي الله في العمل، ما كان يتقي الله فلا يقبل العمل. مو أنه أعمال غير المتقي لا تقبل، حتى الأعمال التي اتقى فيها الله تبارك وتعالى كلا. ومن ذاك تفسير مشهور واضح، وهذا تفسير آخر واضح. فالمتقي يقبل من غير المتقي يقبل من فيما اتقى الله فيه، مو أنه لا يقبل، لكن موجود هذا التفسير عموما المشهور. فالآن مسلم بل مؤمن لا يتقبل من بناء على رأي المشهور لأنه لا يتقي، بينما ماذا بينما ذمته غير مشغولة بالتكليف لا إعادة ولا قضاء. ونحن نتكلم في هذا الثاني. وفي حديث الصلاة فإن قبلت قبل سائر عمله وإذا ردت رد عليه سائر عمله، نفس الشيء القبول. وفي صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام من قبل الله عز وجل منه صلاة واحدة لم يعذبه، ومن قبل منه حسنة لم يعذبه. وفي صحيحة العيص بن القاسم قال قال أبو عبد الله عليه السلام والله إنه ليأتي على الرجل 50 سنة ما قبل الله منه صلاة واحدة، فأي شيء أشد من هذا؟ والله إنكم لتعرفون من جيرانكم وأصحابكم من لو كان يصلي من كان. شوفوا التفتوى ليش ما تقبل منه صلاة واحدة، حتى صلاة واحدة ما تقبل، الله ما يقبلها من 50 سنة يصلي، تبغون يبغى يقول لك أريد أقربها إليك. الآن تشوف واحد يحاول يتقرب إليك ببعض الهدايا يقول أعرف وش مقاصرك، فما تقبل منه، وأصلا لا يقدم شيء ولا يؤخر في حساب العلاقة، يعني لأنك تعرف أغراضه وغير ذلك. فيقول إذا كان أنتم في حسابكم هالشكل في حسابنا بعد موجود هذا الشيء. فقال والله إنكم لتعرفون من جيرانكم وأصحابكم من لو كان يصلي لبعضكم ما قبلها منه لاستخفافه بها. فإذا ما تقبل لهذا، إن الله لا يقبل إلا الحسن، فكيف يقبل ما استخف به؟ لا لا بقطع النظر. أنا نتكلم عن ماذا؟ القبول عدم القبول، ونتكلم عن أنه ماذا تفرغ ذمته أو لا تفرغ. قبول شيء والصحة شيء آخر. لا يقبل منه صحيح، لكنه ماذا صحيحة؟ لا صحيحة واضح. وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: إن العبد لا يرفع له من صلاته نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خمسها، فما يرفع له نافية يعني، إلا ما أقبل عليه منها بقلبه. وإنما أمرنا بالنوافل، أو أمرنا، وهذا المناسب، وإنما أمرنا بالنوافل ليتم لهم بها ما نقصوا من الفريضة. واضح. أو أمرنا بالنافلة، لكن أخو إحنا تام إن شاء الله فريضة يقولون الأئمة، ليتم لهم بها ماذا؟ ما نقصوا من الفريضة. وعليه إذا كان هاي الأدلة التي سيقت لاشتراط ماذا الإسلام في صحة العمل كلها تتكلم عن القبول ولا تتكلم عن الصحة، ففي هذه الحالة مهم الدليل على شرطية الإسلام في صحة مثل الصيام هو ماذا؟ هو التسالم. وأما شرطية العقل فلعدم تأتي النية بدونه، على أن الخطاب بالتكليف إذا لم يكن شاملا للمجنون فلا يبقى دليل على الصحة بعد ذلك. واضحة؟ مثل الكافر بناء على أنه غير ماذا؟ غير مكلف بالفروع، حينئذ لا يصح منه لأن الخطاب ما موجود. لكن بناء على أنه غير مخاطب بالفروع ما بترتب ثمرة، لأنه إن صام بتقولون ماذا؟ غير مخاطب. وإن لم يصم ثم ماذا أسلم مثلا، حينئذ غير مخاطب، أنه غير مخاطب من الأساس، غير مخاطب. وإن كان حتى بناء على خطابه بالإسلام، إسلام يجب ما قبله، لا يجب عليه القضاء. وأما الخلو من الحيض والنفاس فلصحيحة العيص بن القاسم: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة تطمث في شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس، قال تفطر حين تطمث. مو تفطر يعني وظيفة، هي مفطرة يعني حكم وضعي واضح. وغيرها، وهي صحيحة بطرقها الثلاثة. زين. وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة تلد بعد العصر أتتم ذلك اليوم أم تفطر، قال تفطر وتقضي ذلك اليوم. وهي صحيحة بطريقيها بناء على كفاية شيخوخة الإجازة. عموما هذه إذا ما تمت عندنا الصحيحة الأولى هذا. ولكن في صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: إن عرض للمرأة الطمث في شهر رمضان قبل الزوال فهي في سعة أن تأكل وتشرب، أو فهي في سعة أن تأكل وتشرب، وإن عرض لها بعد الزوال فلتغتسل ولتعتد بصوم ذلك اليوم ما لم تأكل وتشرب. واضح. فهي تفصل بين ما إذا طرقها قبل الزوال أو بعد الزوال. وليس في السند من يتوقف من ناحيته إلا الأحمر، أبان بن عثمان الأحمر، ولكن الشيخ المفيد قد عده في رسالته العددية من الأمناء على الحلال والحرام عند تعرضه. الشيخ الصدوق المفيد عليه الرحمة كان ينقض على الشيخ الصدوق ذهابه بالاستناد إلى بعض الروايات أن شهر رمضان تام أبدا، يعني دائما 30 يوم. فالشيخ المفيد ألف رسالة في أن شهر رمضان يعرض عليه التمام والنقص، فاستعرض الروايات اللي فيها أن شهر رمضان يتم وينقص، فقال هذه الروايات رواتها كذا ومناع على حلال وحرام، ومن ضمن الروايات ماذا؟ رواية لهذا الرجل عند تعرضه لشهر رمضان وأنه قد ينقص وقد يزيد، بعدئذ قال يزيد، يعني يزيد على 29، يعني قد ينقص عن 30، قد يزيد عن 29 فيصير 30. قال إلا أن هذه الرواية، أي رواية؟ صحيحة أبي بصير، هذا مهجورة، وأنه ماذا؟ معرض عنها من قبل مهجورة لدى الأصحاب، واضح هجر موجود، ولم يعرف عامل بها فتسقط بذلك عن الاعتبار، يعني حين يكون ماذا؟ حين يكون هذا الأمر وهو ماذا؟ وهو أمر الهجر للرواية، حينئذ لماذا هجروها؟ هجروها حتما لشيء يتعلق بصدورها، مو واحد اللي هجرها، كل الأصحاب، فنطمئن بماذا؟ بعدم صدورها بسبب هجرانهم لها، واضح هذا الكلام. لأن جاء في بالي أنه حتما لأن أبان بن عثمان الأحمر ثقة بغير هذا، فهذا كلامك صحيح. فعموما خصوصا أن الرواية مثلا ما لها معارض، لو كان لها معارض ومعارضة بينهما مستقرة، في هذه الحالة من الجائز أنه عملوا بالمعارض بالترجيح مثلا. الرواية أخص من تلك الروايات، يمكن الجمع بينها وبين تلك الروايات ماذا؟ بالتفصيل بالتالي، يعني هذه تفصل بينما إذا قبل الزوال بعد الزوال. يعني شوفوا يا إخوان، تارة نشوف رواية قد هجرها الأصحاب، وليش هجرها الأصحاب؟ هجرها لأنه يوجد لها معارض، فإذا أعملوا صناعة ماذا؟ صناعة الترجيح، فهذا لا يكشف عن وجود خلل في المعرض عنه أو في المهجور، خلل صدوري، بل من المحتمل أنه لجهة ماذا؟ لجهة التعارض. لكن حيث أصلا لا، أصلا المهجور أو المعرض، المهجور أو المعرض عن قابل لأن يؤخذ به لأنه أخاص، ومع ذلك ما أخذوا به، فإذا يتمحض الخلل فيه في جهة صدورية فيسقط عن الاعتبار. ملتفتين؟ فإذا مو دائما بمجرد أن يرى ماذا؟ أن يرى إعراض أو هجر للرواية تقول إذا هجر، إحنا الكلامنا في الهجر، بمجرد أن ترى هجر للرواية إذا الهجر لجهة صدورية فتسقط عن الاعتبار، لا، لابد أن تنظر، فقد يكون هناك تعارض، فإذا إذا تعارض لعلهم أعملوا نكتة اجتهادية بموجبها أخذوا بتلك الرواية وتركوا هذا. فلو أن ما وجدنا تعارضا بينهما، ففي هذه الحالة رغم ماذا هجرانهم لهذه الرواية يمكننا أن نأخذ بها، ليش؟ لأنهم اعتمدوا نكتة اجتهادية. أما إذا لا، ما موجود تعارض بين الروايات، فتتمحض نكتة الهجر في نكتة صدورية فتسقط عن الاعتبار، واضح هذا الكلام. طبعا هذا على مسلك من المساله، يعني نشك في هذه الحالة إذا لم تكن لجهة، إذا لم نحرز الجهة الاجتهادية في هذه الحالة سنشك أنه لجهة اجتهادية أو لجهة ماذا؟ صدورية، بناء على مبنى الوثوق اللي يقول يعتبر الوثوق أيضا لا يمكن الأخذ بها، واضح هذا الكلام. فتسقط بذلك عن الاعتبار. وأما شرطية عدم السفر فإلى درس لاحق، وهو المرض أيضا، خلو من المرض. الوقت بعد دهمنا.